بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، فحياكم الله إخواني وأخواتي في كل مكان، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم، والذي أجيب فيه على أسئلتكم واستفساراتكم على هواتف البرنامج. أسأل الله تعالى أن يجمع لي بين الصواب والثواب، كما أسأله جل وعلا التوفيق والتسديد في القول والجواب. عندي مكالمات تنتظر نأخذها. تفضلي عفيفة.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
شيخ الفاضل، عندي كم سؤال عشان الاتصال يكون دائما يعني شبكة مشغولة.
تفضل. تفضل. تفضل.
طيب، لو سمحت، عندي مثلا الورد اليومي في القرآن، الورد اليومي، يعني أنا دائما أخذ الورد يعني بالتختيم، عرفت كيف؟
كيف
ممكن يعني الورد أخذ بالتختيم يعني من الأول المصحف للأخير.
طيب.
إن شاء الله أو أقل نختم. طيب.
نعم.
ممكن يكون التختيم مثلا يقرأ الإنسان أي حزب من القرآن، مو لازم يكون لازم يختم، يعني أي حزب من القرآن يقدر يقرأه
إن شاء الله.
طيب، مو سؤال تاني لو سمحت، يعني في شخص كان طالع من جدة للطائف، وكان يعني معاه شغالة ما هي مسلمة، مسيحية، وجهوه قالوا له تطلع من الطريق الخواجات عشان ما تدخل يعني الحرم. هو يقول إنه يعني نسي، يقول إنه نسي ومرة من الحدود، من حدود الحرم، هل عليه شيء؟
إن شاء الله.
والمرأة إذا في العمرة لبست الكمامة، صحيح عليها كفارة أو فدية؟
إن شاء الله.
طيب، لما نيجي نعطي الزكاة للشخص، هل نسميه يعني نقول له إنه هذا زكاة، ولا يعني نعطيه كده؟
إن شاء الله.
جزاك الله خير.
أهلا وسهلا أختي، مرحبا. تفضل يا أحمد.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله.
شيخنا، عندي ثلاث أسئلة لو سمحت.
تفضل.
طيب، السؤال الأول، شخص أقرضه أبوه مالا، فلما أخبره أنه سيرجع المال في الشهر القادم، قال له أبوه أنه قد سقط عنه الدين، فهل تكون هذه هبة؟ وإن كانت، هل يأثم الأب إذا لم يعطي جميع الإخوة؟
إن شاء الله.
طيب، والسؤال الثاني، هل تجوز صلاة سنة الوضوء ركعة واحدة أو ثلاث ركعات كالوتر؟
كيف سنة الوضوء ثلاث ركعات؟
ثلاث ركعات، يعني مثل الشخص بغى يوتر بثلاث ركعات،
يعني مثل الوتر، ها؟
نعم.
طيب،
والسؤال الثالث، شخص يقوم يصوم التطوع ولا يحب أن يعلم الآخرون بذلك ولا أن يسألونه إن كان صائما، تقول له أمه أنه يبالغ في أنه لا يريد من الآخرين أن يعرفوا بصيامه، وتقول أن الله هو أعلم بالنيات وما في الصدور، فهل فعله صحيح أو قول أمه له؟
يعني أمه تنكر عليه ولا تقره؟
لا، ما تنكر عليه، بس يعني تقول لا تتشدد بهذه الطريقة.
أها. طيب يا أحمد، تسمع الجواب إن شاء الله.
جزاكم الله خير.
مرحبا. تفضلي يا فاطمة.
السلام عليكم يا شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله.
شيخ، عندي سؤالين. السؤال الأول، شيخ، احنا عندنا احد شخص في العائلة معيون، هل الوضوء اللي جمعناه من كم من شخص، هل نحطه عادي في إناء واحد، ولا كل ما يعني في إناء الحالة؟
إن شاء الله يا فاطمة.
السؤال الثاني يا شيخ، الزكاة عادي لو تأخرت شهر أو شهرين، يعني ما دفعتها؟
إن شاء الله يا فاطمة.
مشكور يا شيخ.
مرحبا. تفضل يا أم سلطان.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
شيخ، لو سمحت، مثلا لو رايح شخص يومين دبي، يعني في دبي،
كيف
قاعدين يومين؟
كيف؟
لا، يعني رايحين دبي يومين
مثلاً.
اي قاعدين يومين في دبي، وهل يصلون الصلاة الفرض يعني في وقتها، ولا يجمعون جمع يعني جمع، ولا هذا؟
ان شاء الله.
بعدين، فيه هل يجوز مثلا الصلاة، مثلا إذا مثلا أنا راجع قرآن جزء، هل قرآن أقرأ في صلاة الليل يعني في القيام يجوز ولا ما يجوز مدة أسبوع يعني مثلا يراجع فأقرأ في صلاة الله؟
شال يا أم سلطان.
أشكر الله.
مرحبا أم محمد. أم محمد. ألو. محمد تفضلي.
ألو السلام عليكم.
عليكم السلام.
فضيلة الشيخ بسألك بخصوص الأنابيب عشان الواحد يحمل يسوي الأنابيب.
أطفال الأنابيب ها؟
هاي أطفال الأنابيب صح كلامك. هل يجوز إذا وحدة مثلا عندها عيال تسوي مثلا أنابيب؟ وأنا مرة سمعت إن إذا حد سوى أنابيب في الشرع ما أدري إذا صدق ولا لا، إن إذا نجحت العملية وحملت وربت ما يجوز تسوي مرة ثانية أنابيب، لأن ربيعة أختي تقول سوت أنابيب وعقب 3 سنوات نفس الشيء بتحدد تسوي كذي، فكنت بأسأل من ناحية الشرع قالت لي أسأل لها
إن شاء الله.
السؤال الأول. السؤال الثاني سمعت اليوم فيديو عن شهر شعبان نحن صح؟ في شعبان أن الأعمال كل أسبوع كل اثنين وخميس وكل يوم كل صبح وكل صبح ومساء غني الفير ترفع أعمالنا لله، يعني في شهر شعبان أنه غير عن الأشهر الثانية، هل هذا صدق ولا ما أعرف؟ بس أسأل طبيعة
إن شاء الله يا محمد.
عفوا آخر سؤال بخصوص الله يعزك الكرم إن شاء الله حيوان الخنزير. حيوان الخنزير محرم من كل شيء، حتى يعني مثلا أطفالنا يجيبونه في التلفزيون رسوم أو لا ولا عادي؟
طيب إن شاء الله يا محمد. تفضل يا رنا. رنا
ألو
تفضلي.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
شلونك شيخنا؟
مرحبا أختي.
شيخنا عندي سؤال.
تفضلي أختي.
شيخنا أنا قبل 15 سنة كنت أداوم بجامع.
أداومين؟
أداوم بجامع
مسجد يعني؟
حلقة مسجد جامع.
طيب
اي فسوى بس انا كنت ما اعرف يعني عمري بال 13 15 11.
اها.
فسوى حلقه قالوا نسوي امتحان
ايه؟
على اسئله مال اي اللي تفوز نعطيها جائزه بس انا ما اعرف شنو الجائزه فاني قشيت
اي
قشيت فانطونا جائزه طلعت قران كتاب الله فأني من قمت أتابع البرنامج مالك يعني خفت أي بين القرآن لحد الآن عندي وأقرأ بي وأختم بي
إن شاء الله يا رنا.
أي أنا أريد أرجع الجامعة عند الله.
طيب أبشري يا رنا تسمعين الجواب.
أي تسلم شيخ.
مرحب أختي. أبو سيف. يا أبو
السلام
سيف.
عليكم دكتور.
عليكم السلام ورحمة الله.
الله يبارك فيك ويحفظك.
مرحبا
دكتور. الله يخليك. قل لي أكو حديث للرسول عليه الصلاة والسلام على أساس أنه ما أدري مدى صحة أنه ينزل في الربع الأخير من الليل، تعرف حضرتك الحديث
الربع الأخير ولا الثلث الأخير؟
الثلث يعني العفو الثلث الأخير من الليل يشوف هل من مستغفر، هل يعني هي هذا هل هو صحيح يعني الله سبحانه وتعالى ينزل ولا هو موجود ما يحتاج ينزل؟ وإذا ينزل معناته يعني دائما نازل، لأنه إذا تحسب الكرة الأرضية معناته أكو قسم ليل فمعناته دائما نازل يدور على مستغفر، فما أدري مدى صحة هذا الحديث.
سؤال أبو سيف.
والسؤال الثاني في سورة التقاف حتى زرتم المقابر، هل هي زيارة المقبرة هل هي زيارة لو ولا شنو يقصد زرتم المقابر يعني الآية القرآنية؟
أبشر أبو سيف.
والسؤال الأخير ولو أزعجتك عني.
لا تفضل.
بالنسبة للتسابيح حضرتك يعني أنا اللي كنت أعرفه سابق يعني إحنا الله أكبر نقولها 34 مرة، من حضرتك دا أسمعك تقول أنه 33 بالنسبة لله أكبر وآخر 34 تقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، ما عدا أذكار النوم نسويها 34 نقول هذا الكلام يعني نقول 34 مرة الله أكبر، فشنو يعني
عجب؟ أبشر.
وشغلة ثانية بالنسبة لنفس الموضوع، من نقول لا إله إلا الله أشوز بعض هذا يقول لا إله إلا الله وحده ولا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت، يعني هاي ممكن نقولها بكل التسابيح وإلا بس بأذكار النوم؟ يحيي ويميت ويحفظك الله ويديمك إن شاء الله.
مرحبا أبو سيف. أهلا وسهلا سارة.
السلام عليكم.
عليكم السلام.
يا شيخ ما حكم اللي يصبغ شعره أسود؟ يعني يقولون أن هذا حرام، هل الكلام صحيح أم لا؟
شال.
وسؤالي الثاني، هل من المشترط أن يكون الساحر أو المعيون ما يصلي، ولا يقدر مثلا
قصدك المسحور ولا الساحر؟
المسحور.
المسحور
والمعيون.
أيوة.
ولا عاد يقدر يكون متدين ملتزم في الصلاة من رغم من ذلك هو معيون؟
يعني قصدك اختصار يعني بالنسبة للإنسان معرض للسحر والعين حتى لو كان يصلي.
أيوة.
هذا قصدك يعني.
لا، هل اللي ينصاب بالسحر وبالعين يبتعد عن الصلاة ولا يقدر يكون؟
ها يعني الصلاة. إذا ابتلي بالسحر والعين ابتعد عن الصلاة. ها.
آه.
آه. طيب.
شكرا.
أهلا وسهلا. وعبد العزيز.
السلام عليكم يا شيخنا.
وعليكم السلام وبركاته.
أحبكم في الله يا شيخ.
الله يحييك أبو عبد العزيز، حبك الله.
الله يحييك. عندي سؤالين لو سمحت.
تفضل.
السؤال الأول، إحنا في العمل كانوا يعني إذا جاء يوم الجمعة يسمحون نصلي بس الجماعة، ما في خطبة لظروف الكورونا يعني تعرف.
أي نعم.
هل يجوز للإمام أن يقرأ في الركعتين الأول بالجهر لأنه حيصلي أربع ركعات كما تعرف يعني؟
إن شاء الله.
السؤال الثاني، زوجتي عندها وديعة في بنك إسلامي وبيطلع لها أرباح سنوية عليها، لكن للأسف الحساب مش حساب جاري، حساب توفير، فيطلع لها أرباح على الأرباح نفسها. فهل هذه الأرباح حلال وهل عليها زكاة؟
أرباح على الأرباح نفسها، كيف أرباح على الأرباح؟
يعني الحساب حساب توفير يا شيخ، مش حساب جاري.
طيب.
فعندها وديعة يطلع عليها أرباح.
طيب.
وعندها سيولة في نفس الحساب نفسه، فيطلع عليها السيولة أرباح، ويطلع من الأرباح نفسه يطلع لها أرباح شهرية.
يعني تشغل يعني؟
هي عندها وديعة تشتغل يطلع لها أرباح شهرية.
طيب. كل معروف. هذه معروف. طيب.
وبعدين عندها نفس الحساب، حساب التوفير، حساب بعض السيولة، السيولة يطلع عليها أرباح. أرباح شهرية
ثابتة يعني؟
لا مش ثابتة، سوري، ثابتة، لكن ده. الوديعة ثابتة.
الأرباح ثابتة ولا بالنسبة؟
بالنسبة.
طيب. أبشر يا أخوي أبو عبد العزيز،
بارك الله فيك، بس حيث أعرف حلال الحرام
إن شاء الله. إن شاء الله أفصل لك، الله يبارك فيك. طيب، أكتفي بهذا القدر، عندي مجموعة أسئلة من اللقاء السابق، لكن قبل ذلك عندي الإخوة الصم أرسلوا أسئلة عن طريق الزميل وائل في لغة الإشارة، بارك الله في أحد الإخوة من الصم يقول عنده مولود، يقول كيف أكبر في أذنه؟ أخوي الفاضل، بارك الله لك في الموهوب وشكرت الواهب وجعله الله من مواليد السعادة ورزقت بره. بالنسبة للمولود، من السنة أن يؤذن في أذنه اليمنى فقط، وليس التكبير، لا، أذان، الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله، حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح، الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله، بصوت خفيف جدا في أذن المولود اليمنى. وقد ورد حديث في هذا في السنن، هذا الحديث مختلف في إسناده بين أهل العلم، ما بين تضعيف وتصحيح، والراجح أن الحديث حسن، أما الحديث حسن ويصلح للاحتجاج والعمل به، خاصة وأنه في فضائل الأعمال، والأذان يعني من توحيد الله ومن ذكر الله، والأذان هذا خير ويطرد الشيطان بإذن الله جل وعلا. تؤذن في أذنه اليمنى فقط، سواء أنت ولا أمه ولا جدته ولا جدة، أي واحد، بس بصوت خفيف، بارك الله فيك. السؤال الثاني من الإخوة الصم يقول بالنسبة له، رفع من السجدة قبل أن يرفع الإمام، ماذا يفعل في مثل هذه الحالة، وهل يسجد للسهو؟ أخوي الفاضل، بارك الله فيك، إذا كان المأموم قد رفع من السجدة قبل الإمام ثم تبين له واكتشف بأن الإمام ما زال ساجدا، يجب عليه أن يرجع ويكمل السجود ثم يرفع بعد الإمام. وإذا حصل أنه رفع قبل الإمام ثم رفع الإمام، فإنه يرجع مرة ثانية ويسجد حتى يكون متابعا للإمام، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال إنما جعل الإمام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه. وجاء في رواية إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا كبر فكبروا، وإذا قرأ فأنصتوا، وإذا ركع فاركعوا، وإذا سجد فاسجدوا، ولذلك يكون هناك متابعة. أنت الآن تقول والله مثلا أفترض، أنا ما أدري، أفترض بأنك رفعت الآن وما رجعت تتابع الإمام تعيد الصلاة، لأن صلاتك بطلت فيها مخالفة للإمام، إلا يكون الإنسان يجهل، أو تكون أنت من يعني من الصم الذين ما تسمع الإمام ولم تشعر بحركة حولك خاصة مع التباعد، أرجو الله عز وجل أن يقبل صلاتك، لأن هذا خطأ ويحصل في مثل هذه الحالات. لكن لو حبيت أنك تعيد صلاتك حتى تخرج من ما يكون وسواس في صدرك يكون طيب، بارك الله فيك. سيف من عجمان بارك الله فيه، نعم سيف من عجمان يقول أنا أصلي في المسجد وأحيانا الإمام يستعجل في التحيات في التشهد الأول، يقول أنا ما كملت قراءة، إذا قام ماذا أفعل؟ سيف بارك الله فيك وتقبل الله منك وأعانك الله، تتابع الإمام. أفترض يا سيف أنت الآن تقرأ التحيات، وبنصف التحيات اللي تقرأ أنت الإمام قال الله أكبر وقام، يجب عليك أنك تقطع وتقوم مع الإمام التابعة. لماذا؟ لأن الإمام يتحمل عنك التحيات الأولى، ولذلك إنما جعل الإمام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه. ومن الخطأ ما نشاهده الآن من كثير من المصلين هدانا الله وإياهم أنهم يتأخرون عن الإمام، يتأخرون. شوف بعض الناس الآن الإمام يسجد ثم يقول الله أكبر وهذا ما زال ساجدا، ثم يسجد الإمام السجدة الثانية ثم يرفع، وبعد ما يسجد الإمام السجدة، وهذا خطر على صلاته، خطر. إنما جعل الإمام ليؤتم به. ولذلك أحوال المأموم مع الإمام على ثلاثة أحوال: المتابعة، يتابع الإمام، هذا هو هدي النبي عليه الصلاة والسلام. المسابقة، هذه محرمة. والموافقة، أن يكون مع الإمام، هذا منه ما هو ما يبطل الصلاة ومنه ما يجعل الصلاة مكروهة، فإذا وافقه في تكبيرة الإحرام بطلت صلاته، بطلت صلاته. وفي نوع رابع ذكره العلماء، التأخير عن الإمام، التأخر عن الإمام، هذا مكروه كراهة شديدة، فإذا تأخر عن الإمام بركنين بطلت صلاته. يعني الإمام جاب ركنين وهو ما أتى بالركنين بطلت صلاته، بطلت صلاته. ولذلك ما في داعي لمثل هذه الأشياء. بعض الناس يقول يا أخي أنا أبغى أدعو في السجود، أدعو إذا صليت لوحدك، أدعو إذا قمت الليل، أدعو إذا صليت السنة، أما مع الإمام يجب أنك تلتزم أن تتابع الإمام، ما تتأخر عن الإمام، ما تتأخر عن الإمام، بارك الله فيك. سيف يقول إذا يعني صليت في يقول أصلي في البيت أحيانا، ممكن أقول في الركوع سبوح قدوس رب الملائكة والروح؟ الجواب نعم، بارك الله فيك يا سيف. فهذا الذكر العظيم سبوح قدوس رب الملائكة والروح يقال في الركوع، يقال في السجود. قد جاء من حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يقول في الركوع والسجود سبوح قدوس رب الملائكة والروح. وهذا الدعاء يا إخواني تأملوه، هذا فيه تقديس لله، تعظيم لله، تنزيه لله، وهذا فيه تمجيد لذي الأسماء الحسنى والصفات العلى جل وعلا. أم أحمد من السعودية تقول أنا عمري 70 سنة، عندي يعني السكر سنوات طويلة جدا، والسكر معي كان ينزل بشدة، ما أقدر أصوم. قال لي الطبيب أفطري 4 سنوات، ويعني يعني كنت أفطر، بعدين العام الماضي ولله الحمد تقول شعرت بصحة وعافية، صمت رمضان الحمد لله، صمت 6 من شوال، صمت الأيام البيض. تسأل عن السنوات الأربع الماضية ماذا عليها. أم أحمد بارك الله فيك، عندنا مسألة مهمة مثل مسألتك هذه، وهي أن شخص مثلا مريض وأمره الأطباء بأن لا يصوم وأن ينتقل إلى البدل، وقالوا له بأن حالتك هذه ما تسمح بأنك تصوم طوال العمر. يوجد ناس عندهم كلى، عندهم كبد، عندهم سكر، عندهم ضغط مثلا، حالاتهم متأخرة متطورة، بمعنى الأطباء يقول ممنوع الصيام، ثم يكتب الله عز وجل شفاء وعافية مثل حالتك أنت، اللهم بارك، والله يديم عليك الصحة والعافية. في هذه الحالة بارك الله فيك، الراجح من أقوال أهل العلم، المسألة فيها كلام طويل، أنك ولله الحمد كأنك صمتي، فالإطعام اللي أطعمتيه في السنوات الأربع هذه هذا وقع صحيحا ولله الحمد. لماذا؟ لأنك عاجزة في هذه السنوات، والأطباء قالوا ما يمكن أن تصومين،
ثم من الله عليك بعافية وصحة وشفاء ورجعت للصيام ما مضى مضى على ما هو عليه ولله الحمد، فكأنك صمتي ما يعني أخرجتيه من الإطعام عن كل يوم، هذا مقام الصيام. فاطمئني بارك الله فيك، ولا تقولين أروح يعني لا تقولين أذهب فأقضي، لا لا ما تقضين ولله الحمد، والمنة فالراجح من أقوال أهل العلم. أم أحمد تقول عندي بنتين يعني توفي أبوهم وأريد أن أعمل صدقة جارية، ممكن أدخلهم معي في هذا الصدقة ومع بقية يعني أرحامي وأقاربي؟ أم أحمد الجواب نعم، سبق أني أجبت مثل ما قلت لك بأن الإنسان طبعا إذا الأصل أن الإنسان ينفع نفسه، هذا الأصل لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث، وذكر منها صدقة جارية. فالإنسان يهتم بنفسه ويقدم لنفسه، وكما قال تعالى وقدموا لأنفسكم وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب. الأمر الثاني الأموات لهم حق على الأحياء من الدعاء والصدقة، فما في بأس أنك تخصين الأموات بدعوة، تخصين الأموات بصدقة جارية أو مقطوعة. ولو أنك عملت صدقة جارية لك ثم أردت أن تدخل الأموات في ثوابها ما في بأس ولله الحمد والمنة. وبالنسبة للأحياء الراجح من قول أهل العلم كذلك يجوز، وإن كان بعض العلماء يمنع، لكن الذي يظهر أنه يجوز أيضا للإنسان أن يشرك الأحياء والأموات في صدقته الجارية، سواء بناتك ولا إخوانك ولا خواتك ولا والديك ولا أي إنسان يعني لك به صلة. أم أحمد تقول بأنها يعني تقول كنا مجتمعين نساء وقالوا لي لازم تأميننا في الصلاة، تقول صليت فيهم الظهر وأخطأت ورفعت صوتي في الركعتين الأوليين. طبعا أم أحمد بالأمس أجهشت في البكاء تحسب بأنها خرجت من الإسلام. لا يا أم أحمد الله يرضى عليك يبارك فيك، أنت ما خرجت من الإسلام ولا ارتكبت شيء محرم ولا ارتكبت أي خطأ، أنت الآن خالفت السنة خطأ وليس قصدا، أنت ما قصدت هذا خطأ، ظنيت بأنك في صلاة العشاء، ظنيت بأنك كذا. حتى لو تعمدت، لاحظي أم أحمد شوفي، لو تعمدت وجهرت في صلاة الظهر وفي صلاة العصر صلاتك صحيحة، لكن خالفت السنة. هذا الجهر في القراءة في الصلاة الليلية سنة، والإصرار بالقراءة في الصلاة النهارية سنة، يعني لو حصل وتعمد الإنسان ما عليه شيء، إنما يستغفر الله. أنت ما سويتي غلط، أنت أخطأتي فقط، ظنيتي أنك تجهرين كونك إمامة مع الحريم، إمامة يجهر كل إمام، ما عليك شيء ولله الحمد، واطمئني بارك الله فيك. أبو عبد الله من إيران يقول بالنسبة للزكاة عندنا أناس يصومون يصلون لكنهم يحلفون بغير الله ويتوسلون بغير الله، يقول هل يمكن أن نعطيهم من الزكاة؟ أبو عبد الله بارك الله فيك وتقبل الله منك. أولا بالنسبة للزكاة ربنا جل وعلا فصلها وبينها بخاصة من يستحقها، ولذلك قال الله جل وعلا إنما الصدقات يعني الزكوات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله. هذه ثمان أصناف، الفقراء المساكين العاملين عليها إلى آخر. المسألة الثانية الزكوات تختلف عن الصدقات، الصدقة يجوز تعطي غير المسلم، يجوز تعطي الغني، تعطي الفاسق بشرط أن لا يستعملها في المعصية، تعطي حتى الصدقة على البهائم على الطيور هذه كلها صدقة، الصدقة على الزوجة، الزوجة تصدق على زوجها والزوج على زوجته، الصدقة على الوالدين، الصدقة على الأولاد، صدقة على الجيران، هذا كله باب الصدقة واسع، لكن باب الزكاة لا ضيق، بمعنى الله عز وجل قال هذه الأصناف. المسألة الثالثة غير المسلم ما يعطى من الزكاة لكن يعطى من الصدقة، يجوز تعطي غير المسلم من الصدقة، يجوز أن تعطيه هبة، تعطيه توصي له. الزكاة لا، إلا في مسألة واحدة وهم الذين يرجى إسلامهم، يرجى إسلامهم، هذه مسألة فيها تفصيل عند العلماء، فيها تفصيل عند العلماء. الآن أنت سألتني عن شخص يصلي ويصوم ها، لكن عنده معاصي، عنده ذنوب، قلت لي يحلف بغير الله ويتوسل بغير الله. الحلف بغير الله لا ليس شركا يخرج الإنسان من الملة، ولكنه من الشرك الأصغر، يعني يبقى مسلم ولله الحمد. فأي شخص حلف بغير الله فهو مسلم لكنه وقع في أمر عظيم، وقع في أمر عظيم، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال لا تحلفوا بآبائكم، من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. وقال عليه الصلاة والسلام: من حلف بغير الله فقد أشرك أو كفر، أو كفر أو أشرك. يعني وقال العلماء الشرك الأصغر، قال العلماء الشرك الأصغر. ولذلك إذا كان عندك شخص يصلي يصوم لكن يحلف بغير الله، أعطيه من زكاتك ما دام أنه مستحق، فقير أو مسكين، فقير أو مسكين. وانصحه لله، قل له اترك الحلف بغير الله، لأن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن ذلك، نهى عن الحلف بغير الله، قال: لا تحلفوا بآبائكم، من كان حالفا فليحلف بغير الله أو ليصمت. أما التوسل فأنواع. التوسل بارك الله فيك، عندنا توسل مشروع وتوسل ممنوع. التوسل المشروع التوسل بالله وبأسمائه وبصفاته، التوسل بالإيمان بالله، الإيمان برسول الله، بالأعمال الصالحة، هذا كله مما هو مشروع ولله الحمد. حديث قصة أصحاب الغار: توسلوا إلى الله بأعمالهم الصالح. أما أن يأتي شخص فيتوسل بمقبور، يعني يأتي إلى القبر فيتوسل بهذا المقبور ويقول: يا فلان اشفع لي، يا فلان ارزقني، يا فلان اشفني، يا فلان، هذا شرك أكبر بالله، نسأل الله العافية والسلام. ولذلك هذا ما يعطى من الزكاة بارك الله فيك، هذا ما يعطى من الزكاة. أما إذا كان توسل بدعي يعني ما يصل إلى حد الشرك الأكبر، فهذا ممكن نفس اللي يحلف بغير الله ممكن تعطيه من الزكاة بارك الله فيك. عموما يا أخوي أبو عبد الله، طيب أنك الآن ما دام ولله الحمد عندك العلم الشرعي وعندك القدرة على التمييز بين ما يصح وبين ما لا يصح، أن يكون لك دور في تعليم الناس. أغلب الناس جهال يا أبو عبد الله، كثير من الناس يخبروننا ولله الحمد أنهم تعلموا وتفقهوا والحمد لله كانوا على أخطاء وعلى بدع، الحمد لله تركوها. الناس فيهم خير، الناس فيهم طيبة، الناس إذا جبت لهم الدليل وعلمتهم وجهتهم والله يعني يستجيبون. فلا بد يكون لكم دور أنت وأمثالك في توجيه الناس وتعليم برفق ولين ولطف، يعني بعيد عن الغلظة، بعيد عن العنف، بعيد عن كذا. الله عز وجل أرسل موسى وهارون إلى فرعون، فرعون اللي قال: أنا ربكم الأعلى، قال: ما علمت لكم من إله غيري، قال: فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. والله جل وعلا امتدح نبيه حينما امتن عليه باللين في الدعوة، قال: فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. ونحن لسنا بأيدينا إدخال الناس في الهداية، نحن اللي بأيدينا دلالة الناس على الخير. الله عز وجل يقول: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. فالواحد يعني يعلم الناس، يوجه الناس. الآن ولله الحمد نحن في زمن العلم، زمن المعرفة، زمن ولله الحمد الآن الخرافة بدأت تنحصر وتحاصر، الآن بدأ ينتشر الخير ولله الحمد. الخرافة أصبحت محل التندر والضحك، يعني بعض الناس يقول: سبحان الله، كنا نقول ونفعل كذا، يعني هذه من الخرافات. فالمقصود يا أبو عبد الله يكون لك دور بارك الله فيك. أبو عبد الله يسأل عن، يقول: شخص مسلم لكن ما يصلي ولا يصوم، هل أعطيه من الزكاة؟ أبو عبد الله هذه نفس المسألة السابقة. بعدين مسألة ترك الصلاة خلافية بين العلماء، من ذهب إلى أن تارك الصلاة يكفر الكفر الناقل عن ملة الإسلام قال لا يعطى من الزكاة، ومن ذهب إلى أن تارك الصلاة إذا كان مقرا بوجوبها، ملتزم وجوب الصلاة لكنه ما يصلي، قالوا بأن هذا يكفر الكفر العملي وليس الكفر الناقل. فلاحظ الفرق، أثر هذا الخلاف على الزكاة وعلى بقية الأشياء. يعني من قال بأنه يكفر الكفر الناقل عن ملة الإسلام قالوا ما يعطى من الزكاة، ومن قال بأنه لا يكفر الكفر العملي ما دام أنه مقر، يعني يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله ويقول نعم أنا أعترف بوجوب الصلاة، الصلاة ركن من أركان الإسلام، لكن متساهل متهاون، قالوا يعطى من الزكاة. أنت ابحث يا أبا عبد الله عن شخص مصلي متقي لله، يعني يخاف الله سبحانه وتعالى، فقير مسكين، أعطيه من الزكاة. وهذا إذا حبيت تعطيه من الصدقة طيب بارك الله فيك. أما تقول والله هذا جاهل ما يعرف قدر الصلاة، علمه وعطيه، عطي أولاده من الزكاة، عطي زوجته وأولاده. أبو عبد الله يسأل عن غيبة الفاسق، يقول إذا كان شخص يظلم الناس، يقول هل لو أني اغتبته يجوز هذا؟ وعبد الله بارك الله فيك، أولا لا بد أن نعلم بأن الغيبة من كبائر الذنوب. قال الله جل وعلا: ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله. النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن الغيبة، فقال رجل: يا رسول الله، أرأيت إن كان في أخي ما أقول؟ قال: إن كان فيه ما تقول فقد اغتبته، وإن لم يكن فيه ما تقول فقد بهته. بهته. الأمر الثالث، العلماء استثنوا من هذا العموم، من هذا النهي، الغيبة محرمة، استثنوا حالات ستة حالات، من ضمنها الفاسق، من ضمنها الفاسق، بمعنى أن يوجد شخص فاسق تريد أن تحذر الناس منه، تريد أن تنبه الناس منه، يجوز لك أن تقول: انتبهوا من فلان، هذا مروج مخدرات، انتبهوا من فلان، هذا والعياذ بالله رجل داعر، رجل والعياذ بالله ينشر الخبث بين الناس مثلا، هذا المقصود. لكن أن تتفكه فقط، يعني كل مجلس تقول: الله فلان فيه وفلان فيه، وأنت ما قصدك التحذير، لا، هذا ما يصلح، هذا ما يصلح. بعض الناس الآن يلتقط بعض الكلام ويروح وظفة توظيف يوافق هواه، لا، ما يصلح. بعض الناس يقول: لا غيبة لفاسق، طبعا هذا مو بحديث، ما عندنا حديث لا غيبة لفاسق، لكن عندنا حديث أن النبي عليه الصلاة والسلام لما طرق عليه رجل الباب قال: من؟ قال: فلان. قال: بئس أخو العشيرة. قالوا: لأنه كان منافق، منافق. وأراد النبي عليه الصلاة والسلام أن يبين لأهل بيته بأن هذا منافق، وأنه سيتعامل معه تعامل فيه مداراة، فيه مداراة من النبي عليه الصلاة والسلام. والمقصود إذا كان احتجت إلى أن تتكلم فيه من باب التحذير، أو قالوا لك: والله ناس هذا خطب من عندنا، خطب ابنتنا، تقول لهم: لا تزوجونا، هذا فاسق، هذا ظالم، هذا مجرم، هذا كذا مثلا، يجوز لك في مثل هذه الحالة. أم مصطفى من العراق بارك الله فيها تقول: يعني أنا مريت بمشاكل كثيرة في بيتي، أعاني من وساوس، تقول يعني قالوا للناس: اتركي بيتك، بيعيه وكذا، يمكن السبب في البيت. أختي أم مصطفى بارك الله فيك، أنت بالأمس ذكرتي بأنك اتصلتي بنا وذكرتي وفاة بنتك رحمة الله عليها، ويعني كأن فهمت بأني أنا أعطيتك نصائح وشيء من هذا القبيل. أنت تسألين الآن عن بيع البيت. أختي الفاضلة، إذا كان والله يعني دخولك للبيت تشعرين بأنك بدأت تتشائمين، بدأت مثلا يضيق صدرك، عندك إشكالات كلما دخلت البيت، بيع البيت، بيع البيت. لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: الشؤم في ثلاثة، وذكر منها البيت، بمعنى أن البيت قد يجلب الشؤم، البيت قد يجلب الشؤم، لأن هذا من تقدير الله عز وجل. فما دام أن الإنسان يعني مثل الآن بعض الناس اشترى سيارة وما كل شهر يصير له حادث، أصبح يتشائم في هذه السيارة، وبقاء السيارة معه سيجعل التشاؤم ورم كبير في صدره، وربما ويعوذ بالله أوقعه في القوادح. طيب يا أخي بيع السيارة، سد هذا الباب على نفسك، سد هذا الباب على نفسك. كذلك البيت، شخص الآن عنده بيت، كل ما دخل بيته ضاق صدره، عنده مشاكل، مرة يطيح ابنه، مرة تنكسر زوجته، مرة يحصل حريق، مرة يحصل كذا، مرة يحصل كذا، يا أخي بيع البيت، والله لو أسكن في أجار، أهم شيء أني أسد على نفسي هذا الباب اللي فتح الشيطان علي. أصبح كل شيء أفسر تفسير غلط، يعني لو أعثر قال: آه هذا سبب البيت، لو ينقطع الماء قال: سبب البيت، طفى الكهرب على الحي كله قال: لا هذا بسببي أنا. هذا بعض الناس الآن هم قاعد يفسرون الشغلات، الأمور هذه بهذا التشاؤم. فالقاعدة الشرعية يحسم الإنسان هذا الأمر ويبيع البيت وينتقل إلى بيت آخر. فأنصحك يا أختي الفاضل، أما وقد قيل وأنت الآن بديت فعلا يعني تتشائمين من بيتك، بيع البيت واشتري بيت آخر، والله يوفقك يا أم مصطفى. عفيفة من السعودية تقول: بالنسبة للورد اليومي، تقول: أنا أحب دائما أختم القرآن يعني ما بين فترة وفترة، تقول يعني لو مثلا أردت أن أقرأ مثلا من أو طبعا تقول أقرأ من أول مصحف، لكن تقول: هل تكون الختمة بقراءة حزب مستقل مثلا أو كذا؟ أختي عفيفة بارك الله فيك، طبعا الأصل أن الإنسان يكون له نصيب من القرآن، يكون له نصيب من قراءة القرآن يوميا، هذا الورد اليومي، يعني حزب ولا جزء ولا نص، المهم يقرأ من القرآن بارك الله فيك. بالنسبة للختمة، ما تسمى ختمة إذا جيت أنا أقرأ من هنا وأقرأ من هنا وأقرأ من هناك، ما تضبط معي يا أختي عفيفة. ولذلك إذا أردت الختمة، الختمة من الفاتحة إلى الناس، من الفاتحة إلى الناس، ولا يشترط أن تكون فقط من قراءة القرآن. نعم تقرأين من القرآن، تقرأين في صلاة الفرض تكملين، تقرأين في صلاة السنة تكملين، تقرأين في قيام الليل تكملين، الحمد لله. يعني شخص مثلا في شعبان قال والله أنا أحب أني أختم القرآن في شعبان، زين، بدأ اليوم مثلا بدأ في صلاة الفجر، بعد صلاة الفجر قرأ له جزء، زين، جاء يصلي الضحى، حب أنه يكمل حتى لو حط المصحف أمامه يكمل نصف جزء أو جزء كامل، جاء صلاة الظهر حافظ يكمل، هو يقرأ في صلاة الظهر بعد الفاتحة يكمل في قيام الليل يفتح المصحف ويقرأ ويكمل وهو جالس العصر يكمل، هذه الختمة، هذه اسمها الختمة. أما شخص يجي يقرأ ما في شيء، يقرأ حزب من هنا وهنا، لكن هذا ورد يومي، هذا يسمى ورد يومي غير مرتب. الأفضل أخت الفاضل أن يكون هناك ختمة كما نص العلماء على ذلك. عفيفة تقول في شخص طالع من جدة إلى الطائف مع شغالة غير مسلمة، قالوا له ممنوع تدخل يعني حدود الحرم، تقول نسي ويعني دخل، ماذا عليه الآن؟ ما عليه شيء يا أخت الفاضل، ما عليه شيء ولله الحمد، هذا يعني خطأ حصل منه وما عندنا كفارة ولا عندنا شيء يترتب على مثل يعني هذه الحالة، قولي له ما عليك شيء ولله الحمد والمن. عفيفة تسأل عن لبس المرأة للكمامة في العمرة، تقول هل فعلا عليها فدية؟ أخت الفاضلة، بالنسبة لي الكمامة هل هي كالنقاب اللي نهى عنه النبي عليه الصلاة والسلام؟ قال لا تنتقب المرأة المحرمة ولا تلبس القفازين. فهل الكمامة هذه كالنقاب؟ النقاب المقصود فيه الذي نهى عنه النبي عليه الصلاة والسلام هو أن تخرج المرأة عينيها فقط، تخرج فقط العينين وتضع ما يسمى باللثام ومثل البرقع اللي يكون مثلا كذا. هل هذا الكمام مثل هذه الآن؟ أغلب في كلام بين المشايخ والعلماء، منهم من يقول بأنه مثل النقاب يأخذ حكم النقاب ولذلك المحرمة تفدي، ومنهم من يقول لا 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 يكون مثل النقاب. اللي يظهر لي الكمام الموجود لا يأخذ حكم النقاب، هذا الذي يظهر لي، ولذلك يجوز للرجل ويجوز للمرأة أن يلبس الكمامة، أن يلبس الكمامة في حالة الإحرام خاصة وأن الحالة داعية إلى ذلك. الآن نحن في جائحة كورونا وفي هذا الوباء، فما في بأس يظهر لي، لأن الكمامة يظهر جزء كبير جدا من الخدين، يعني من الخلف، وهناك شيء يعني يعلق يعني رابط في الأذن، فلا يأخذ ما يعني اعتاد النساء من لبسه من النقاب، والله تعالى أعلم. عفيفة تقول يعني إذا أردت أن أعطي الزكاة لشخص هل أخبره يعني بأن هذه زكاة؟ أختي عفيفة، الذي يستحق الزكاة أحد يعني أحد إنسانين، حتى لا أقول رجل، رجل وامرأة، يعني إنسان رجل وامرأة، أحد إنسان، الأول يعرف بأن هذه زكاة، يعرف بأن، لماذا؟ لأنه معتاد منك أنك تعطينا زكاة، أو هذا موسم موعد الزكاة، أو يعني في قرائن تدل هذا، ما في حاجة أنك تقولي له هذه زكاة، ما في حاجة تعطينا. النوع الثاني أو القسم الثاني لا، ما يدري، أنت جيتي وقالوا لك والله في فقير في مسكين في غارم ورحتي له ما يدريش السالفة، هذا لازم تخبرينا بأن زكاة. وبعض الناس يقول طيب يمكن ينحرج، الله يعني شوفوا غيره، ما في يعني لازم الآن، هذا حق له هو، الزكاة هذا ليست من صاحب المال، صاحب المال ما له منا في هذا، لأن هذا حق أوجبه الله وفرضه على صاحب المال ويعطى للفقير، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام في حديث ابن عباس حينما بعث معاذا إلى اليمن، قال أخبرهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيان فترد في فقرائهم. فإذا قال والله أنا ينحرج خلاص قول شوف غيرك، لكن بعض الناس عنده يعني ذرابة وكذا يقول مثلا هذا والله حقك، يعني يفهم بعض الناس تعطيه يقول وشو هذا مثلا، هذا ما هذا، يقال هذا حقك، هذا حقك، هذا يفهم أنها زكاة. ليش أقول هذا الكلام؟ لأن أنا عندي حالات شخص أعطى آخر زكاة وما عرف وش المبلغ هذا، راح ردها له بعد وقت يحسب أنه قرض، قال هذا جاي أعطاني قرض يمكن يدري أني أنا محتاج وشي. ولذلك مهم جدا أن يفهم بأن هذه زكاة، ما يلزم التصريح، يكفي التلويح التلميح أن هذه زكاة. بارك الله فيك. أحمد من أبو ظبي يقول في شخص أقرضه والده مبلغا ماليا، يقول ولما قال له بأني سأرجع لك المال قال الأب المال سقط، يعني الدين سقط عنك، يقول هل يأثم الأب إذا مثلا ما أعطى البقية؟ أخوي أحمد بارك الله فيك، إذا كان الابن استدان من والده واقترض على أن يسدد وأن يرجع المبلغ، ثم الوالد بعد حين رأى بأنه يسقط المبلغ عنك، ما في بأس، ما في بأس ولله الحمد والمنة، وليس واجبا على الأب أن يعطي بقية الأولاد. لماذا؟ لأن هذا نوع من أنواع الإسقاط، يسقطه الإنسان مثلا من الأشياء التي يملكها، وهذا يصلح حتى مع البعيد. فإذا رأى الإنسان مثلا شخص أجنبي بعيد عنه ليس له به صلة وأسقط الدين عليه يؤجر، فإسقاط الدين عن القريب هذا أولى، لا شك بأنه أولى. ولذلك إذا أسقط عن ابنه الدين فلا شيء عليه، ولا يجب عليه، قصدي لا يجب عليه أن يعطي بقية الأولاد مثل هذا الولد، إلا في حالة واحدة، إذا كان فيها تحايل على الهبة، تحايل على الهبة. يعني بعض الآباء يقول لك والله أنا أبغى أعطي واحد من أولادي فقط، وما هو عارف كيف، يسمع المشايخ يقولون حرام، اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم، ويريد أن يتخلص من هذا ويلتف، يقول للولد تعال اقترض مني وبعدين أسقط عنك. لا، هذه حيلة يعامل الإنسان فيها بنقيض قصده، ولذلك إذا فعل هذا بدافع الحيلة حتى يتحايل على تمييز ابن من أبنائه أو ولد من أولاده عن إخوانه بهبة وجعلها مثل القرض، لا يلزمه أن يعطي البقية. أحمد يقول هل تجوز سنة الوضوء 3 ركعات مثل الوتر؟ الجواب لا، الجواب لا يا أحمد بارك الله فيك. الوتر هو آخر الليل، الوتر آخر الصلوات، اجعلوا آخر صلاتكم من الليل وترا، وبعدين سنة الوضوء ركعتين المستحبة، هذه ركعتين، ما يصلح أن يصلي 3 ركعات إلا إذا توضأ آخر الليل وقال أنا أريد أن أصلي 3 ركعات وتر وأنوي أيضا بها سنة الوضوء، يتداخلان ولله الحمد والمنة. تفضل يا علي. علي
ألو، السلام عليكم.
عليكم السلام
يا شيخ، كيف حالك؟
أهلا وسهلا يا علي،
جزاك الله خير على مجهوداتك يا شيخ.
آمين
يا شيخ. ودت أن أسألك عن موضوع شراء السلع من الحجز الجمركي.
نعم.
هل يجوز ذلك أم لا؟ علما أن معظم السلع تكون متروكة بعد اختلاس أو بعد تلاعب بالضرائب، فلما تكون هناك غرامات عليهم يتركون السلع وتأخذها مصالح جمركية.
طيب، واضح يا علي. عندك سؤال ثاني؟
لا شكرا.
أهلا وسهلا. ها، من؟ طيب أرجع إلى الأسئلة. ها، من؟ ما؟ تفضل يا سيف، تفضل يا سيف، يا سيف. طيب أرجع إلى الأسئلة. بارك الله في الجميع. عندي أحمد من أبوظبي بارك الله فيه، يقول شخص يصوم التطوع ولا يحب أن يعلم به الآخرون، يقول الأمة تقول لي، يعني هذا مبالغة وتشدد. أحمد بارك الله فيك، أولا يجوز للإنسان أن يخفي عمله الصالح، خاصة الصيام، هذه عبادة السر، فيعني يجوز له أن يخفي، لكن إذا كان الشخص قد علمت به الوالدة ما أصبح سرا، يعني ما دام أن الشخص يصوم وتعلم فيه الوالدة هذا مو بسر، السر هو العمل اللي هو الخبيئة، ما يعلم فيه إلا الله عز وجل. فالأخ هذا تقول لوالدته يعني أنت ليش ما تخبر الناس، أصبح يعني ما يسمى خبيئة ولا يسمى عمل سر، العمل السر والخبيئة اللي ما يعلم فيه أحد إلا الله عز وجل. عموما ما دام الإنسان يحرص على أن يعني يجاهد نيته ويصلح طويته ولا يريد أحد أن يؤثر على عبادته، وعلم به والديه مثلا أو بعض اللي حوله، ما في بأس بارك الله فيك، وهذا ليس من التشدد. فاطمة من الشارقة تسأل تقول يعني إذا كان شخص معيون مثلا وطلبنا الوضوء من مجموعة، تقول هل نخلط الماء جميعا ولا كل ماء لوحده؟ أختي فاطمة الأمر في هذا واسع، شوفوا ما الذي يتيسر لكم، العدد كبير ولا 2-3؟ إذا كان 2-3 لا، كل ماء لوحده، كل ماء لوحده. أما إذا كان العدد كبير جدا 20-30 لا أخلطوه وصبوا على يعني المعيون من هذا الماء. فاطمة تسأل عن تأخير الزكاة مدة شهر شهرين هل يجوز؟ فاطمة بارك الله فيك، يجوز إذا كان للحاجة، بمعنى شخص يقول والله الآن ما عندي سيولة، ما عنده سيولة، ينتظر الراتب ينزل وكذا، عنده فقط تجارة، عنده عروض تجارة وشيء من هذا القبيل، أو شخص يقول والله الفقير غائب أنتظر حتى يجي أعطيه الزكاة، ما في بأس شهر شهرين للضرورة والحاجة وللمصلحة. أما إذا كان لا ما في مصلحة ولا يعني ضرورة، لا يجب عليه أن يخرج الزكاة في وقتها. أم سلطان من أبو ظبي تقول إحنا رايحين دبي يومين مثلا، كيف يصلي الإنسان هناك الفرض؟ أختي الفاضلة، إذا ذهب الإنسان من أبو ظبي إلى دبي فإنه مسافر، يقصر ويجمع، يقصر الرباعية ركعتين، الظهر والعصر والعشاء ركعتين ركعتين، وله أن يجمع على القول الراجح، يجمع بين الصلاتين الظهر والعصر، إما جمع تقديم وإما جمع تأخير، والمغرب والعشاء إما جمع تأخير وإما جمع تقديم، خاصة إذا كان متحرك يعني يطلع خارج السكن ويذهب مستشفى، يذهب كذا، عنده شغل، عنده كذا. أما إذا كان مستقر في مكان واحد لا، لأن المسألة فيها خلاف قوي من أهل العلم من يرخص للمسافر إذا وصل البلد المسافر إليه، يرخص له في القصر لكن دون الجمع، دون الجمع. فيعني هي راجعة للحالة، إذا كانوا مستقرين يقصرون دون جمع، إذا كانوا يتحركون ما في بأس يقصرون يجمعون. أم سلطان تسأل تقول بالنسبة لمراجعة القرآن في الصلاة خاصة قيام الليل مشروعة؟ نعم يجوز الإنسان أن يراجع القرآن، مثل ما ذكرت أنا قبل قليل، شخص الآن عنده ختمة يقرأ من القرآن في الصلاة وخارج الصلاة خاصة في قيام الليل ما في بأس، لو حمل المصحف ولا وضعه على كرسي الحامل هذا للمصحف ويقرأ منه ما في بأس، بارك الله فيك. أم حمد من أبو ظبي تسأل تقول بالنسبة لأطفال الأنابيب، هل المرأة التي مثلا هل المرأة التي عندها أولاد يجوز لها أن تلجأ لأطفال الأنابيب، وإذا فعلت مرة يجوز لها تفعل مرة ثانية؟ أم حمد بارك الله فيك، بالنسبة لعملية أطفال الأنابيب هذه لمن لديه عقم أو لمن لديه ضعف في مسألة الإنجاب، أفتى العلماء بجواز ذلك للحاجة، للحاجة، ولذلك بشروط طبعا شرعية معروفة عند أهل العلم، أن تتولى امرأة بالنسبة للكشف على الزوجة والزوجة تولى ذلك رجل. يبقى قضية الإنسان الذي عنده أولاد لا ما يلجأ إلى عملية أطفال الأنابيب، يعني شخص عنده 2-3-4 ما في حاجة أنه يلجأ إلى أطفال الأنابيب وإنما يكتفي بهذا، لأن هذه جوزت للضرورة وللحاجة، جوزت للضرورة والحاجة. أما شخص ما عنده أولاد وقالوا له ما يمكن إلا بطريقة أطفال الأنابيب فنعم، نعم وبالشروط الشرعية. قضية إن اللي ما عنده أولاد ثم أجرى عملية أطفال الأنابيب ورزق بولد يجوز له مرة ثانية أن يصنع العملية هذه، يعني يسلك إجراء عملية أطفال الأنابيب، ما في مانع في هذا لأنه أصلا هو مش قادر على الإنجاب. أم محمد تقول سمعت مقطع عن شهر شعبان بأن الأعمال في شهر شعبان ترفع كل يوم خميس واثنين وكل شهر وشيء من هذا القبيل. أم محمد بارك، أم محمد بارك الله فيك، يظهر اختلط عليك الأمر، يمكن الكلام اللي مذكور في المقطع سليم لكن أنت فهمت خطأ. عندنا رفع الأعمال، رفع الأعمال إلى الله على ثلاثة أقسام، على ثلاثة أقسام أو ثلاثة مراتب. عندنا الرفع اليومي، الرفع اليومي وهو يوم الرفع اليومي وهو رفع الليل والنهار، فيرفع عمل الليل قبل النهار ويرفع عمل النهار قبل عمل الليل، هذا الرفع اليومي، يوميا ترفع الأعمال إلى الله، يوميا ترفع الأعمال إلى الله عز وجل. الثاني الرفع الأسبوعي وهو يوم الاثنين والخميس، لأن النبي عليه الصلاة والسلام حينما سئل عن صيام الاثنين والخميس قال ذكر قال ثم قال وترفع فيه الأعمال وأحب أن يرفع عملي وأنا صائم، هذا الرفع الأسبوعي. الثالث الرفع السنوي الرفع الحولي وهو طوال شهر شعبان، طوال شهر شعبان اللي نحن فيه الآن. والنبي عليه الصلاة والسلام لما سئل عن كثرة صيامه في شعبان قال ذاك شهر يغفر الناس عنه بين رجب ورمضان، وفيه ترفع الأعمال إلى الله، وأحب أن يرفع عملي وأنا صائم. إذن عندنا ثلاثة مراتب لرفع الأعمال: الرفع اليومي، الرفع الأسبوعي، الرفع السنوي يسمونه الرفع الحولي. بارك الله فيك. الرفع اليومي يوميا، الرفع الأسبوعي أسبوعيا، الرفع السنوي في شهر شعبان. أم محمد تقول بالنسبة للخنزير نعلم بأنه حرام لكن متابعته في التلفزيون يعني هل جائز؟ أم محمد بارك الله فيك، حرم الله الخنزير من حيث الأكل والاقتناء بالنسبة لنا في عقيدتنا أهل الإسلام، لكن مشاهدته مو بحرام. يعني إذا شاهدتي سواء على الهواء مباشرة ولا في برنامج وثائقي ولا شيء ما ترتكبين شيء محرم، بارك الله فيك. هذا خلق الله عز وجل فيجوز النظر إليه وأخذ العبرة أيضا، بارك الله فيك. رنا من العراق تقول أنا قبل 15 سنة كنت في حلقة في مسجد من المساجد، تقول عملونا امتحان وقالونا في هدية أو جائزة، تقول أنا يعني غشيت في الأسئلة وحصلت على الجائزة وهي قرآن، تقول الآن يعني بدأت الحمد لله أتعلم وأتفقه، ماذا أفعل بهذا المصحف؟ رنا بارك الله فيك، أولا تتوبين إلى الله، واضح أنك امرأة صالحة اللهم لك الحمد، فتستغفرين الله وتندمين على هذا الفعل ولا تعودين لمثله أبدا. ولذلك التوبة فيها ثلاث شروط: الإقلاع عن الذنب، الندم على فعله، العزم الأكيد على عدم العودة إليه. المسألة الثانية، ما دام أنه مصحف ولله الحمد لعل هذا فيه رسالة لك، رسالة لك، ولذلك يجوز لك الانتفاع بهذا المصحف والقراءة فيه. ولو أنك مثلا عندك قدرة مالية تشتري مصحف آخر تودينه في المسجد أو تتصدقين فيه مثلا توقفين مثلا، لك الأجر والثواب، واطمئني اطمئني ما عليك شيء ولله الحمد والمنة. أبو سيف من الشارقة طبعا يسأل عن حديث نزول الرب جل وعلا إلى سماء الدنيا كل ليلة، طيب يقول بأنه كيف الآن الكرة الأرضية يختلف فيها الوقت ومسألة يعني قول الله هل من مستغفر، كيف يكون هنا وكيف يكون هنا. أبو سيف بارك الله فيك ورضي الله عنك وزادك الله علما وفقها. أخوي الفاضل، أولا هذا الحديث في صحيح الإمام مسلم من حديث أبي هريرة قال صلى الله عليه وسلم: ينزل ربنا حين يبقى ثلث الليل الآخر إلى سماء الدنيا فيقول: هل من سائل فأعطيه؟ هل من داع فأستجيب له؟ هل من مستغفر فأغفر له؟ وذلك كل ليل. هذا حديث ثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام. الأمر الثاني ما يتعلق بأفعال الرب جل وعلا، يا أبا سيف بارك الله فيك، لا يجوز لنا أن نتخيلها بعقولنا أو أن نكيفها بأذهاننا، بل يجب علينا أن نقطع الطمع في الوصول إلى كنه صفات الله عز وجل. لماذا؟ لأن الله جل وعلا قال: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. قال جل وعلا: هل تعلم له سميا؟ قال جل وعلا: قل أأنتم أعلم أم الله؟ قال جل وعلا: قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، لا نظير ولا مثيل ولا شبيه له سبحانه وتعالى. لذلك يجب يا أبا سيف أن تستقر هذه العقيدة وتتربع على عرش قلبك أن الله عز وجل لا يجوز لنا أن نتخيل صفات الرب ولا كيف ينزل، ولكن لكن نؤمن بهذا ونقر به ونقول ينزل نزول يليق بجلاله وعظمته. أمر آخر وما تمنيته منك يا أبا سيف، وأنت ما شاء الله رجل صالح، أنت الآن كأنك حصرت هذا الكون كله بهذه الكرة الأرضية اللي فيها فصول أربع وفيها ليل ونهار. لا يا أخي الفاضل، ما يصلح. الكرة الأرضية بالنسبة للمدار اللي تدور فيه نقطة، نقطة في بحر متلاطم من الكواكب ومن آيات الله عز وجل. ولذلك نحن ما يجوز لنا أن نقول والله عند الله ليل أو نهار أو عند الله الفصول الأربع التي عندنا، ما يجوز ما يجوز. وأيضا لا يجوز لنا أن نتخيل بأنه الذي يجري علينا يجري على الله تعالى الله. ولذلك الآن أنت تقول والله يعني إذا نزل مثلا هنا، إذا هنا ناس يقومون الليل مثلا يسألون الله، طيب اللي هناك؟ ما يجوز أن نتخيل هذا. الكرة النبي صلى الله عليه وسلم قال أذن لي، وهذا من باب الفائدة لكل مسلم، أذن لي أن أحدث عن ملك من ملائكة حملة العرش، قال جل وعلا ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية، ما بين شحمة أذنه إلى عاتقه المسافة هذه مسيرة 500 عام. 500 عام يا أبا سيف، هذا ملك من ملائكة حملة العرش. إذا المنطقة هذه يعني مسافتها 500 عام، كيف بهذا الملك العملاق؟ هذا الملك كيف هذا حجمه؟ والله عز وجل وسع كرسيه السماوات والأرض. الكرسي هو موضع قدمي الجبار سبحانه، ليس العرش. العرش هو سقف المخلوقات، الكرسي موضع قدمي الجبار. السماوات هذه والأرض بالنسبة للكرسي كدرهم ملقى في فلات. الآن يعني لو رميت درهم في الصحراء، هل من العقل والمنطق تقول والله هذا الدرهم بالنسبة للصحراء نسبة وتناسب؟ ما يمكن، ما يمكن لعاقل يقول السماوات السبع والأراضين السبع بالنسبة للكرسي اللي هو موضع قدمي الجبار مثل الحلقة هذه الدرهم اللي رميتها في صحراء شاسعة. وصدق الله وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. يقول جل وعلا يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب، كطي السجل للكتب. ولذلك يا أخي الفاضل يجب على المسلم أن يقطع الطمع في الوصول إلى كنه الصفة، إلى كنه الصفة. فالله عز وجل ما عنده ليل ونهار، ما عنده والله. هذا بالنسبة لنا نحن، النبي عليه الصلاة والسلام لما قال ثلث الليل بالنسبة لنا نحن، ليس بالنسبة لله عز وجل. بارك الله فيك يا أبا سيف وأشكرك على السؤال، لأني أنا أجزم بأن كثير من الناس قد ينقدح في ذهنه مثل هذا التساؤل. بارك الله فيك. أبو سيف يسأل يقول عن قول الله تعالى في سورة التكاثر حتى زرتم المقابر. يقول كيف زرتم المقابر؟ يعني متتم يا أبا سيف، مقصود حتى زرتم المقابر زيارة أبدية، يعني زيارة انتقال، زرتم انتقلتم إلى المقابر، هذا المعنى. وهذا أحد الأوجه التي تحتملها لغة العرب، ألهاكم التكاثر حتى زرتم، يعني التهيتم بالدنيا وتفاجأتم وإذا أنتم من أهل القبور. أبو سيف يسأل عن يعني التسبيحات، يقول 33 بعد الصلاة وكذلك التهليل. أبو سيف بارك الله فيك، عندنا صيغ متعددة بعد الصلاة، يعني مثلا من الصيغ تقول 10 مرات سبحان الله 10 مرات، الحمد لله 10 مرات، الله أكبر 10 مرات، وتكتفي بهذا، هذه ثابتة عن النبي عليه الصلاة والسلام. ثانيا تقول 25 مرة سبحان الله 25، الحمد لله 25، الله أكبر 25، لا إله إلا الله 25، هذه ثابتة عن النبي عليه الصلاة والسلام. الثالثة تقول سبحان الله 33، الحمد لله 33، الله أكبر 33، وتمام 100، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، هذه ثابتة عن النبي عليه الصلاة والسلام. الصيغة الأخرى سبحان الله 33، الحمد لله 33، الله أكبر 34، ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم. هذه الأخيرة أيضا تقولها لما تأتي عند النوم، كما في حديث علي رضي الله عنه سبحان الله 33، الحمد لله 33، الله أكبر 34. بالنسبة للتهليل تقول في بعد 33 لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. أما في قضية التهليلات اللي بعد المغرب وبعد الفجر 10 مرات تقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. بارك الله فيك. سارة من دبي وأبو عبد العزيز من أبو ظبي اعتذر منكم، طبعا علي أيضا من المغرب، وقت البرنامج انتهى، إن شاء الله غدا بحول الله أجيب في أول البرنامج على أسئلتكم المتبقية. السلام عليكم ورحمة الله.